والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب وليمة العرس: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. متفق عليه. ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعي احدكم فليجب، فان كان صائما فليصلي، وان كان مفطرا فليطعم. اخرجه مسلم. وله من حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وقال: ان شاء طعم وان شاء ترك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام وليمه أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح. وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمد من شعير. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وكذلك حديث شر الطعام طعام الوليمة: يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. تقدم الكلام في تعريف الوليمة، وهي من الولم والجمع، وذلك الاجتماع الناس لحضورها. وفي حكم إجابة وليمة العرس قولان مشهوران: القول الأول أنها مستحبة، وهو قول لبعض أهل العلم، والقول الثاني وهو قول الجمهور أنها واجبة. وقد حكاه بعضهم إجماعا، لكنه مخوق بقول بعض الشافعية والحنابلة على القول باستحبابها لا وجوبها. وأرجح القولين هو قول الجمهور، وهو وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس، لظهور معنى الوجوب في هذه الأحاديث: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى الله ورسوله. وكذلك أيضا لفظ الحديث السابق حين قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وهذا أمر، والأصل في الأمر هو الوجوب. ولكن استثنى من هذا ما ذكره أهل العلم من وجود بعض المنكرات في الأعراس والأمور المحرمة،
فلا يجب الحضور
إليها إلا إذا كان الإنسان قادرا على إنكارها وإزالتها. وكذلك الوجوب يتعلق بالقدرة والاستطاعة، فإن الإنسان عنده من مهام دينه ودنياه ما قد تغلب مصلحته وضرورته وداعيه على حضور هذه الوليمة، لكن محل الوجوب هنا فيما إذا لم يكن هناك معارض مساو أو أكثر. الإنسان ليس عنده شيء من مهام دينه الواجبة ولا من مهام دنياه الواجبة ثم يدعها تكاسلا. وكذلك يستثنى من الوجوب ما علم ما حصل به إذن الداعي بعدم الحضور، وهذا الإذن إما أن يكون إذنا صريحا وإما أن يكون إذنا ضمنيا. أما الإذن الصريح فإذا اعتذر منه فقبل منه عذره، أو كان ذلك إذنا ضمنيا بحيث لا يرى هو لزوم حضوره، هذا يقع كثيرا في الأقارب وغير المقربين وفي الصداقة الغير الوثيقة وفي بعض زملاء العمل الذين يعرف منهم الإذن الضمني بعدم الحضور. أما الأقارب المقربون فالظاهر والله أعلم ما لم يكن الإذن صريحا أو إذنا ضمنيا ظاهرا فإن الأصل هو وجوب حضور هذه الوليمة. هذا كما ذكرت كله مرتبط بالقدرة والاستطاعة والإمكان وعدم وجود الحرج وعدم وجود المشقة، وهذه لها اعتبارات وظروف، بعد المسافة بعد المكان. لكن من حيث الأصل هو وجوب إجابة الدعوة. هل هناك فرق بين وليمة العرس وبين غيرها؟ هنا نبحث، هل الوليمة ذكرها العلم، هل الوليمة هي مناسبة العرس فقط أم أن الوليمة يطلق على كل ما يكون فيه جمع؟ أيضا قولان مشهوران، ولهذا ذكر أهل اللغة في مادة ولما أن الوليمة اسم لكل طعام يتخذ لجمع، وهذا يدل على القول الآخر أن الوليمة لا تختص بحفلة العرس. وقال ابن فارس، هذا هو القول الآخر، الوليمة هي طعام العرس، ولهذا يقال اختلف العلماء في هذا على قولين. بعضهم يقول بأن الوليمة التي يجب حضورها عندما قال بالوجوب إنما هي وليمة العرس، وأما ما عداها من الولائم والمناسبات فإنها لا تجب. ولهذا قال الشافعي رحمه الله اتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف وليمة العرس، واختار القول الآخر عند أهل اللغة. ثم قال وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة، فلا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها أي غير وليمة العرس لم يتبين أنه عاص كما تبين لي في وليمة العرس. حضر هذا الكلام يحتاج إلى شرح وتفسير من كلام إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى عليه، فإنه في أول كلامه قال اتيان دعوة الوليمة حق، والوليمة التي تعرف هي وليمة العرس، وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة، ثم قال لا أرخص لأحد في تركها حتى غير وليمة العرس، ثم قال ولو تركها لم يتبين أنه عاص كما تبين لي في وليمة العرس. يعني كأن المعنى لو أردنا أن نشرحه ونبينه كأنه يعني هي واجبة في كل وليمة إلا أنها في وليمة العرس أظهر وأوجب. والأقرب الله تعالى والله تعالى أعلم أن الوليمة الشاملة لوليمة العرس وغيرها، لهذا جاء في الحديث الآخر وليمة عرس كانت أو غيرها، أي غير وليمة العرس، وهذا يؤكد هذا المعنى، لأنه قال إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره. ثم ذكر الحديث الثاني شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، دل الحديث على وجوب إجابة الدعوة أيضا تأكيد لما مضى حين قال فقد عصى الله ورسوله، ودل على كراهية منع الفقراء الذين قد يتكفؤون لحضور هذه الوليمة، ويمنع من يحضرها إلا ممن دعي إليها. وسماها النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام، وذلك لأنه يدعى إليها من يأباها ولا يحضر إليها، ويمنعها من يأتيها من الفقراء والمحتاجين. مسألة أخرى تتعلق بحديث شر الطعام طعام الوليمة، هل في الحديث رخصة لحضور الولائم دون دعوة؟ لأنه قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، يعني كان الحديث دل على هناك من يأتيها ولم يدعى إليها، هل في هذا إقرار على جواز حضور الولائم دون دعوة؟ شأن الطفيليين اللي يأتي بدون دعوة، فيه دليل سؤال يا أخي. الجواب أنه لا دليل فيها، والحديث إنما دل على أن هناك من جاء إليها لكن ليس فيه الإذن له بأن يأتي من غير، فهذا ربما كان مضطرا، ربما كان فقيرا، ربما وجد ما يسوغ له أن يحضر وليمة لم يدع إليها، فلا يجوز أن نستدل بهذا الحديث، ليس في هذا السياق. هل السياق موجه الآن؟ السياق الحديث موجه إلى الطفيلي؟ لا، السياق الحديث موجه إلى من؟ إلى صاحب الوليمة. يقول كان شر الطعام شر الطعام طعام وليمتك، يدعى إليها من يأباها ويمنع حضورها من يأتيها. ولهذا نقول لا يجوز للإنسان أن يحضر وليمة لم يدعى إليها إلا أن يحصل له بذلك إذن من صاحبها، سواء كان إذنا صريحا أو إذنا ظنيا. وذلك لأن هذا الطعام في الأصل، هذا الكلام ليس موجه إلى صاحب الدعوة، الإنسان إذا 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 حضر وليمته من ناسب حضورها وكان بينهم رأى من زوال الكلفة مع أخيه ما دعاه إلى الحضور ووجد من إذنه واستعداد، هذا شيء آخر. نحن نتكلم على الشخص نفسه ألا يحضر إلا بدعوة، وهذا يوافق باب الآداب والمروءات. وهذا حتى من حيث المعنى لو كان أمرا مفتوحا لا كان هذا فيه حرجا كبيرا على من دعا إلى الوليمة، فإنه إذا كان كل إنسان يدعو ابنه ويدعو أخاه ويدعو من معه ويكون معه في ذهابه يتصير المسألة مدبولة شوي، وداع 20 وصاروا 40، وهذا يورث من الحرج ما يورثه، ولكن الناس يعرفون شيئا من حدود الإذن العرفي والإذن الاجتماعي كما يقولون، باختلاف الأشخاص واختلاف المناسبات واختلاف الأحوال، وأحيانا يجد الإنسان له من العذر، بل يلحق حرج أحيانا في عدم الحضور، كان يكون مع مجموعة من الناس وفي مكان من ضيق الوقت وضيق الزمان وضيق المكان، ويكون أحيانا تأبي حضور هذه الوليمة أو الدخول إليها نوع من أيضا لا أقول قلة المروءة، لكن نوع من التشدد أحيانا. يعني مثلا إنسان كان راكب معه ناس في سفر، ووافق أنه مروا ليعتذروا من وليمة كما حدث لبعض الناس، يعتذروا ولا أصر صاحب الوليمة أن لا يقبل عذرا، المدعوين يعني الرجال ورطان طيب معهم الآن سوي معه. أيضا من العيب وقلة المروءة أن يمتنع من هذا، أن يمتنع من حضور مثل هذا ونحو ذلك. هذا عدم ما يكون بين الأقارب المقربين وبين الأصدقاء الخاصين، الذي في العادة ترى في العادة أن صاحب الوليمة إذا وضع وليمته يحتاط نفسه في مثل هذه الأحوال، لكن الكلام على الذي إذا رأى أنوار الباب المفتوح قام ودخل إليه، أو علم أن هناك عند الشخص من يكون حضرا. هي إذن يا أخوان مسألة مرتبطة بتقدير أوضاعها الاجتماعية، فلا يكون الإنسان متشددا في أحوال الإذن العرفي والاجتماعي وقبول مثل حالته في مثل هذه الحال، ولا أيضا يتساهل بحيث يكون من أصحاب قلة المروءة وذهاب ما الوجه، مجرد ما يسمع أن هناك مكان في وليمة أو في دعوة قام فحضرها. وبعض الناس مو بيقصد الأحيان الطعام نفسه، ولا يقصد أن يأكل، بعض الناس يقصد أن يأكل، لكن بعضهم لا يقصد أن يأكل، لكن يدو جان ليقول للناس بأنه دعي إلى هذه الوليمة وأنه حسد في هذا المكان، فتجد أنه يحضر من غير دعوة لهذا السبب، ويثق في كرم صاحب الوليمة أنه لن يفرحه ولن يتكلم عنه ولن نعم. ويدل على هذا، يؤكد أن الأصل هو عدم حضور الوليمة إلا بدعوة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول، مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا من خصوصيات صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك له إذن، يعني الأصل عدم الإذن ولا لا، لكن لما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا له خصوصية. وكذلك الحال لما يكون إنسان ذو جاه ومكانه ويعرف الداعي أنه إذا جاء في العادة يأتي معه كالأمير وكالعالم الكبير، يأتي بالعادة معه 2، 3، 7، 10 يأخذ احتياطه منهم بالعادة، فهو من هذا الشأن. وكأنه أشار النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. وكذلك يرى في القصة الأخرى حين جاء معه رجل فقال: إن معي فلان أتأذن له؟ قال: نعم. وكيف لا آذن لمن صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديث: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. الحديث هذا مشروعية حضورها حتى للصائم، لأن المقصود في أغلب الأحوال ليس هو أن يطعم الإنسان، لا سيما عند الداعي، الداعي ليس مقصده أن يطعم، وإنما مقصده هو أن يقيم واجبه الاجتماعي. ولهذا يقبلون منك أن تحضر أحيانا لا سيما من مناسبات الأعراس، يقبلون منك أن تحضر، ولو تسللت لواذا ما يعني يكفي أنك سجلت حضور وقعت انصراف أيضا، فيتسامحون في هذا، لأن المقصود هو كما يسميها العامة توجيه، وجبهم وحضر وليمتهم وأشعر أقاربه وأقاربهم بأنه ليس بينهم وبينهم جفوة، وأنه يحضر ولائمهم، وأنه يقدر دعوتهم، هذا مقصده. لكن لا يكون هذا ديدا، وليمة طعام وأعد لجامع كبير، فلو أن الناس كلهم فعلوا هذا هذا غير حسن. لكن بعض الناس عندهم مناسبة أخرى، بعض الناس مضغوط في وقته، ويؤذن لصاحب الأعمال الكثيرة والأشغال المتكاثرة، يؤذن لرجال الأعمال المشغولين ولطلاب العلم وللأمير ولمن له
مشاغل وارتباطات ما لا ما قد لا يؤذن لغيره، ويأذنون لغيره ما لا يأذنون له إذا كان قريبا أيضا مقرب، كان يكون الأب أو يكون العم أو يكون الخال، ثم ينسل كما ينسل بقية الناس، هذا ليس بحسن إلا عند ضرورة أو حاجة ملحة. ولهذا يحضر حتى وإن كان صائما تطيبا لخاطره. المراد من الصلاة على الصحيح هو الدعاء وليس الصلاة المعروفة. نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما مرة ثم انصرف إلى مكان يصلي فيه أثناء أكلهم للطعام، لكن لا دليل فيه على أن الصلاة هي الصلاة بمعناها الشرعي والاصطلاحي، ووقوع هذه الحادثة لا يعني تفسيرها بذلك. فقد ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو. ها، ففيه دعاء، وهذا حديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وفي الحديث الآخر إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليدعو بالبركة. وهذا الحديث رواه الطبراني عن ابن مسعود وسنده جيد، وفيه فائدة جديدة وهي أن الدعاء يكون بالبركة، اللهم بارك لهم، اللهم بارك لهم، كأنه أيضا لما كان صائما يخشى أن يصيبهم بعين فيبرك. فإذا هذا هو الهدي، أن يكون دعاء، وصفة الدعاء أن يكون بالبركة، اللهم بارك لهم، وهكذا. حديث ابن مسعود ضعيف، طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم اليوم الثاني سنة، وطعام اليوم الثالث سمعة. هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن بعض السلف جواز أن يكون طعام الوليمة إلى ثلاثة أيام، بل قال البخاري إلى سبعة، إلى سبعة أيام، ما لم يكن القصد منه المباهات والمفاخرة. وذكر بعض العلماء أمثلة لما يسوء فيه أن يتجاوز اليومين والثلاثة، إذا كان لا يمكنه أن يدعو الجمع الكبير الذي يرى أنه يلزم أن يدعوه في وقت ومكان واحد، فيفرق هذه فيجعل هذه لأهل زوجته وهذا لأهله هو وهذه كذا، إذا كان المكان لا يتسع، لا سيما كان في وقتهم لم يكن لديهم بيوت. أما في الوقت الحاضر في الحقيقة لو جاء واحد ورجع له ثلاثة أيام مع توافر الأمكنة والأحوال، فإنها تدخل في المباهات والرياء والسمعة بخلاف الماضي. أيضا أن الوليمة في الوقت الماضي وإلى وقت قريب يعني ربما ما أدركناه نحن، لكن يذكره آباؤنا أن الوليمة ما جاءت في مكان إلا كانت خيرا للناس، وإذا وجدت الوليمة أو العرس أو هذه الوليمة خاصة أو عامة أكل منها الفقير والغني، ويحدثنا الوالد بأن ما أقيمت وليمة إلا وخرج كل واحد مدعوين بإناء لأهل بيته، فهذه هي الولائم التي يكون فيها الكرم والجود، بحيث الإنسان إذا ذبح الذبيحة والذبيحتين بل حتى الجمل إن شاء الله أو الجمال، إنسان مقتدر فإنه يتصدق ويحسن إلى الفقراء والمحتاجين، وكل الناس كانوا كذلك في الوقت الماضي. أما الآن فالتكلف والمبالغة الحقيقة هذا صارت نوعا من تقليد الأجور ومتابعة العادات الجوفاء التي لا معنى لها، ولكن الإنسان إذا بلي واضطر إلى وضع الشيء الكثير الذي لا يحتمله أن يكثر الدعوة إن كان هذا يعني أفضل لأكل طعامه، أو أن يجهز الجمعيات الخيرية لأخذ مثل ذلك الطعام. ومع الأسف الشديد أن أنماط تقديم وإعداد الأطعمة في الولائم الآن الحقيقة تجعل حتى الفقراء يتقززون من طريقة وضعها وجمعها وتوزيعها، حيث توضع فيها الأيدي كلها ولا يكون بها انتظام ويأكل النغيب والقذر والصغير والكبير، وهذا يؤدي إلى استقلالها بخلاف بعض طرق تقديم الوليمة، يكون الأخذ فيها بإناء ويكون الأخذ فيها بملعقة أو شيء من هذا القبيل وتنقل إلى إناء آخر، فيمكن حينئذ أن تنقل وهي نظيفة. من المعلوم أن مجرد وجود الدهن البشري كما يقول العام هو واقع بين، وجود الدهن البشري على الأكل هذا يؤدي به إلى نوع من تتغير الطعم والرائحة كما هو معلوم. وجربوا عليك تجربة أن توضع يد على مكان فيه دهن ثم ترفع عليه اليد، فبعد فترة يسيرة توجد آثار نوع من البكتيريا التي توجد لها روائح وآثار بسبب وضع اليد. أنا أقول هذا النمط الموجود إنما هو نوع من المباهاة والمفاخرة في وضع الذبيحة على طريقة ونمط معينين، ولكن نقول مع الأسف الشديد أن الناس ابتلوا بهذا، ومن رآها ضرورة اجتماعية ثم فعلها فعليه أن يحافظ على الطعام الباقي ليبعث به إلى الفقراء، أو أن ينسق إذا كان الطعام كثيرا جدا ينسق مع جمعية خيرية لتحضر لأخذ طعام. والله أتمنى أن من لديه جدة وقدرة من أصحاب الولائم أن يدفع الحقيقة، أن يتكفل للجمعية الخيرية بقيمة الذهاب والإياب والعمال والمكافآت الذين جاءوا في وقت متأخر من الليل لإعطائهم مكافآتهم، حتى وإن زادت الحقيقة على قيمة وليمته، لأنها صدقة لهذا العامل الفقير ولهذا المتعاون المسكين، وتكفير لبعض سيئات الإنسان في ما قد يكون إسرافا وتبذيرا إذا رآه نوعا من الضرورة الاجتماعية. قرأت حديث صفية يا شيخ؟
نعم.
حديث صفية أولى من النبي صلى الله عليه وسلم على بعض السائل بالدين من شعير، فيه أن الوليمة لا, 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 لا يجب أن تكون شاتا كما يفهم البعض، يقول يجب أن يكون شاتا لقوله أولم ولو بشات، لا يجب. وحمله بعضهم على الفقر وقلة ذات اليد، لكن لو كان هذا محملا لقام النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد إلا ذلك، وإلا لوجب عليه السلام يولم، ولكن حين رآه غنيا عبد الرحمن بن عوف وكان غنيا قال أولم ولو بشاد. وحديث أنس أنه قام صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، قال فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع، هذه الجواعيد أو الجاعد التي تكون من الجلد، فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن، وهذا يدل على أن المقصود هو الجمع ونوع من إشهار النكاح حتى يكون فرقا بينه وبين السفاح. حديث اجتمع داعيان ضعيف. لكن نقول ما الحكم إذا اجتمع داعيان؟ الأصل أن الأوجب هو للأسبق منهما، السابق من الداعيين، لكن لو أن هذا دعاك وكان من أبعد بيوت الجيران ولا من أبعد زملاء العمل ثم أجبته ووعدته على دعوته ثم جاءتك دعوة هي أقوى وألصق وأكبر، ولا يعذرك الناس في الذهاب إلى هذه الدعوة وترك تلك، فهذه الحال هذا من باب تعارض المصالح والمفاسد والخروج من الحرج الشرعي والاجتماعي أيضا، أن يعتذر أخبره بعذره، هذا زواج ابن أختي ابن أخي زواج فلان أو دعوة فلان، والناس في هذا أهل العقل والمروءة يعذرون في مثل هذه الأحوال. نعم شيخ.
وقال رحمه الله تعالى وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من جريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل بوسطها. رواه الأربعة. وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وزاد أو ينفخ فيه وصححه الترمذي.
أحسنت جزاك الله. حديث أبي جحيفة لا آكل متكئا هذا في صحيح البخاري. وقد اختلف العلماء في صفة الاتكاء فقيل فيه أن يتمكن من الجلوس للأكل على أي صفة وأن عكس حالة الاتكاء حالة الاستيفاز أو حالة التحفز. القول الثاني هو أن يميل على أحد شقيه أو يتكئ على أحد إحدى يديه هكذا يتكئ يمينا أو شمالا أو يتكئ أماما. قال أبو سليمان حمد بن سليمان الخطاب رحمه الله يقول تحسب العامة أن المتكئ هو الآكل على أحد شقيه وليس كذلك بل هو المعتمد على الوطاء الذي تحته. ومعنى الحديث أني لا أقعد متكئا على الوطاء عند الأكل فعل من يستكثر من الطعام وكأنه يستعد للبقاء فترة طويلة ويأخذ راحته حتى يكثر من الأكل. وهذا صحيح. لما يأتي إنسان ويتكئ على 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 ساقه اليسرى مثلا او اليمنى وينصب اليسرى او يستوفز بمعنى يجلس جلسة الصلاة ينصب قدميه هكذا ثم يفضي بركبتيه الى الارض فيأكل كجلسة الصلاة او كجلسة اكثر الناس ينصب اليسرى الركبة اليسرى ويلصق الفخذ الايمن بالفخذ الايسر ويجلس جلسة الأكل المعتادة. ماذا يختلف باختلاف الناس سمنا ونحافة أو الناس ما يقدر يعني تحاول نهجلس جلسة الاستيفاز ما يستطيع. لكن نقول هذا في حال وجود شخص يقدر على أن يطوي رجليه بشكل مريح.
يعني إذا جلس الإنسان فهو متكئ يعني.
التربع والاتكاء نعم هذا صحيح
يعني دون أن يتكئ على شيء
حتى لو لم يتكئ على شيء يقول يعني يقول هذا ليس بصحيح وذكر عليه أمثلة. ولهذا جاء في الحديث أنه حديث أنس أنه آكل تمرا وهو مقعن الإقعاء هو أن يضع رجليه هكذا ويضع اليتيه على عقبيه ويجلس قريبا من جلسة الصلاة. وفي رواية وهو محتفز يعني لو كان عندنا عام قال وهو مبوبس ظاهر من الكلمات العربية أصولها العامية في حرف الزاي وحرف يقول لها أصول بوبزة الاحتفاز هذا ايه لا هو هي السنة ايه سيأتي الكلام عليها هل يجوز الاكل بس نريد ان نعرف ما هو المتكي حتى يقول الانسان افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل هي حرام سيأتي الكلام عليها ان شاء الله. قال ابن المنظور المتكي في العربية كل من استوى لوقت كلام الخطابي
المتكئ في العربية كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا، خلاف حالة الاستفاز هذه أو التحفز. يجلس جلسة الإنسان يجلس كم ست دقائق يتحمل الإنسان، لكن لما يكون يجلس مثلا ربع ساعة وينفض يديه هذا يقال يعني جلسة كده مريحة، خلاف الإنسان يجلس ثلاث دقائق أربع دقائق يأخذ اللقمات ويمشي هذا لا يحتاج إلى 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 مثل حالة الاتكاء. وقال في القاموس شوف أهل اللغة اتفق يعني شبه كلمة متفقة على هذا، قال الاتكاء يقول جالسا على هيئة المتمكن المتربع ونحوها، مو بيضة واحدة هي شاملة من الهيئات المستدعية لكثرة الأكل، بل كان جلوسه للأكل مقعيا مستوفزا غير متربع ولا متمكن. ومن هنا نعلم يا إخوان أن اللي يسمونها اتكيت الأكل بون يطوعون الكفار على طبائعهم، إذا جاء الأكل مثلا عشر دقائق يخلص الواحد لا لا هذا مو بالتكيت. وحضرنا مرة أحد المؤتمرات وتعاقب ثلاثة من الإخوان جزاهم الله خير، ثلاثة يعني مجموعات على طاولة واحدة وكانت المجموعة أخرى مقابلة مجموعة واحدة لم تتغير، فيجعلون الأكل بدل ما يكون مثلا ربع ساعة على سبيل المثال وضع متوسط عند الناس يخلونها ساعة لأربع ساعة يعني. ويرتب تكيت الأكل كما يقولون بنماذج، بل أحيانا يعطونك قائمة بما سيقدم لك خلال هذه الساعة، وهذا حقيقة يخالف السنة وخالف حال الإنسان في حفظ وقته وتقليله من الأكل أيضا، ولا نقول هذا ممنوع لكن ليس هو عليه السنة. ولهذا يقول هنا يقول القاموس بل كان جلوسه للأكل مقعيا مستوفزا غير متربع ولا متمكن، وليس المراد الميل على شق كما يظنه عوام الطلبة. هذا كلام الفيروز عبادي. طيب ما حكم الأكل متكئا اللي ذكر الشيخ المصطفى، هل هو يدل على المنع والحرمة؟ لا، أكل متكئا فيه الصحيح أنه جائز ولكنه خلاف السنة، فإذا أراد الإنسان الأجر والمثوبة في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليأكل على صفة الاستيفاز لا على صفة التربع والاتكاء. وذلك لأن قوله لا آكل متكئا ليس فيها نهي وإنما هو خبر، هو يخبر والأصل معنى الخبر ليس هو أن يرد الإنشاء، ولكن يراد به الخبر. وقد ثبت عن عباس وخالد بن وليد وعبيده السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار ومحمد بن شهاب الزهري جواز ذلك مطلقا يعني غير كراهه فلا حرج فيه، لكن الانسان الذي لا ياكل متكئا هو الاقرب الى السنه والاقرب الى 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 حال عدم النهم وعدم محبه الاكل، وهذه صفات مذمومة. لكن بعض الناس ما يقدر حتى لو كان بدقائق ما يستطيع، أو على الأقل عليه من الحرج مع قدرته واستطاعته. حديث عمر بن أبي سلمة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وحديث ابن عباس كل من جوانبها في القصعة ولا تأكل من وسطها، الحديث فيه دليل على وجود التسمية للأمر بها، وهذا أرجح القولين أن التسمية على الطعام واجبة. وقد تأيد هذا بما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. وهذا يؤكد هذا المعنى أنه حتى لو نسي فإنه يذكر الله عز وجل أو يسميه حتى قبيل نهاية طعامه. وفي حديث جابر في مسلم وغيره إذا دخل الرجل بيته وذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، فإن فإذا دخل وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. وكان هذا من أعظم إعانة الشيطان بأن يطعم معك وتركه ليطعم من الأمور المحرمة، فكانت التسمية لطرده من الأمور الواجبة. وكان من أعظم الله نعم الله عز وجل على الإنسان هو أن ينال طعامه بيسر وسهولة، فإذا ناله وتمكن منه كان من أعظم ذكر الله عز وجل وشكره على نعمة أن يقول بسم الله، هذا باسمك وهذا من فضلك وهذا من نعمك وهذا من آلائك، فكيف ينسى عند ثورة محبة الأكل وثورة وهيجان جوعه أن ينسى فضل الله عز وجل عليه. وكذلك حديث حذيفة عند مسلم، كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده في الطعام حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حضرنا معه طعاما فجاء عربي كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها وقال إن الشيطان وليؤكد الوجوب ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذا العربي يستحل بيده فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بيدها فأخذت بيدها، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما. وهذا كما قال سمعان رحمه الله على الحقيقة، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، لكن كيف في هذه السمعيات والمغيبات كيف هي؟ الله عز وجل أعلم. وجاء في ابن السني بسند جيد عن مسعود من نسي أن يذكر الله في أول الطعام فليقل حين يذكر بسم الله أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث مما كان يصيبنا. والأظهر كما قلنا هو الوجوب خلافا لمن قال بالاستحباب، واختار الوجوب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عليه في زاد المعاد. دل الحديث على وجوب الأكل باليمين للأمر به أيضا، وهذا هو أرجح القولين، وقد ذهب الجمهور إلى الكراهة فقط، جماهير العلماء يقولون بكراهة الأكل بالشمال، لكن الأظهر هو أنه للتحريم لا للكراهة. ويزيد ذلك تأكيدا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وفعل الشيطان يحرم على الإنسان كما ذكره أهل العلم. ويؤكده أيضا أن رجلا أكل عنده صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينه، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلى الكبر فما رفع إلى فيه الحديث. ومن فوائد الحديث في قوله وكل مما يليه دليل على أنه يجب الأكل مما يلي الإنسان أو أنه للاستحباب على خلاف. وما ذلك إلا لما يستحب من حسن العشرة، فإن تنقل الإنسان بالصحبة يمين ويسار ما يثير تقزز الناس واشمئزازهم. ولكن إذا لم يبقى تحت يد الآكل شيء مما وضع على هذه المائدة فله أن يتتبع ذلك في مكان في أقرب مكان إليه ولو كان في الجوانب. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، قال فذهبت معه فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال فلم أزل أتتبع الدباء من يومئذ. دل حديث ابن عباس في قوله كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها على النهي عن الأكل من وسط القصعة، وهو على الكراهة عند كافة أهل العلم. قال وعلله بأنه تنزل البركة في وسطها، فكأنه إذا أكل من أطرافها لم يحصل البركة للجميع. حديث أبي هريرة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، متفق عليه. فيه كراهة عيب الطعام، لا سيما إذا كان على وجه التشفي وعلى محبة إذا من طبخه، سواء كان زوجة أو طباخا أو غيره، فإن بعض الناس لا يهنأ بطعامه إلا أن يجعل كل وقته هو عيب ذلك الطعام مهما كان حسن. وهذه مع الأسف أخلاق بعض الناس مع الأسف الشديد، وأن كانوا بين مستقل ومستكثر. لكن لو أنه قال مثلا: هذا مالح، لو خففت من الملح، هذا سكره زائد، لو خففت من السكر مثلا، لغرض ليس لغرض العيب، وش هالأكل وش هالطعام. هذا عدم يفعل بعض الرجال، ومع الأسف الشديد يقلب الصحن، وهذا قد روي لنا من بعض الناس، وعن يعني عن شخص روى هذه الحادثة مباشرة، وهو أمر يسير يعني. أما الماء زائد شوي أو ناقص قليل بسيط يعني جدا، ولا يبدأ كما يقول بعض الناس من قلة أدبه مع أهله: ليش ما جبت كيس الرزين أحسن، يعني ما شرب ماء يعني. طيب يا أخي ليش ما حطيت الجريش، هذا أحسن إذا كان الماء شارب مرة ولا شيء. وخذ من هذا الكلام الذي لا يليق ولا يحسن، تتعب تشدخ وترضخ وتتعب ويصيبها من لأوائه، ومن ثم تنتظر كلمة طيبة من زوجها، وأيضا الزوجة ما تسمع هذا الكلام ثم تخلي زوجها لعبة لها لا تعتني بطعام، أيضا عليها العناية به. فإذا كان هذا على سبيل إصلاح الحال فيما بعد، وليس ديدنا وليس دائما، يعني مثلا في الوجبة 4 مرات مثلا الواحد نعم يصل الناس إلى هذا، يحصل هذا أحيانا في الأسبوع مرة وفي الشهر مرة، ينبدأ على شيء معين. حتى المرأة العاقلة لا تجد فيه غرابة، بل أحيانا ترى أن مدح الزوج أو سكوته عن الطعام هو الحقيقة علامة على نوع من البلادة، في الحقيقة نوع من بلادة الزوج، ونوع من أن الأمور استوت عند الزوج، ما ينفع أن يمدح ولا أن يذم. فالزوج لا تريد من الزوج هذا الأمر. فإذا كان ليس بغضب وليس بنزق وليس بنفس سيئة، وإنما قدمه بابتسامة وبلطف، وإلا كما يقول بعض الرجال: جعلت من ملحك في ملحه حتى زاد ملحا، كانت مداعبة وملاطفة، عرفت أن ملح زائد ولكنك أثنيت عليه أنها مليحة، أو كان السكر الشاهي زائد شوي، سكر عند المرأة زائد فانهال فيه، تتبسم وتنبسط يعني، وأنت وصلت رسالتك بأدب. أما أن يقول كما يحدث مع الأخوان: إذا تكلم الزوج عن شيء وراد يصلح حال الزوجة، قالت: ما عاب الرسول طعاما قط اشتهى وأكل، مخليته لعبة الله يعني، ومستغل الحديث لهذا الغرض، هذا كله غير صحيح. وكان بين ذلك قوامة، ولهذا نبه السمعاني على هذه المسألة، قال: لا يؤخذ، ولكن هذا يعني معنى كلامه أن يكون هذا سيفا مصلفا على الرجال في منع تقويم المرأة في هذا المجال. الأمر الثاني أيضا يمكن أن تتركها فيما بعد، مثلا إذا 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 أردت أن تخبرها ما لا تشتهي في طعامك القادم، فقل أن في يوم كذا وكذا أو في الأمس كان فيه كذا وكذا، يهون عليها، مو في وقت وضع الطعام وقت أكله وانتظار مدح وثناء على الطعام يأتي الذنب. والرجل حكيم لن يعدم في هذه المسألة. لكن أهم شيء لا تتسلط عليك المرأة بهذا الحديث، لا يدل على منع نقد الطعام. النقد الطعام منع عنه الله أعلم، هو النقد اللي في الهوى كذا بس، وكما يفعل بعض الرجال، وإن كان في أسوأ صوره كل وقته هو ذم للطعام، وإذا ما وجد ذم للطعام في النوع هذا في النوع الثاني في هذا في الفاكهة في السلطة في الأشياء المجاورة للأكل، وهذا طبعا من أقبح أخلاق الرجال، وهذا أيضا نادر. لكن بينهما من الرجال من يكون هذا ديدن هذا غلط، وبينهم أيضا من يسكت نهائيا، وهذا أيضا غير صحيح، وإنما هي الشيء من باب
شيخ ليس في مراعاة الآكلين من يأكلون الطعام سواء من الكبار أو من الصغار، فإذا ذم الطعام يعني وهم قد لا يرون فيه عيبا،
ثم تذكرهم يعني
ثم تذكرهم او تقززهم
كذلك. وهذا وهذا أيضا يعني اللفتة الصحيحة، يعني أحيانا ليس هو الإساءة إلى من صنع الطعام، أحيانا هو قد يكون مقصده عدم التقزيز أحيانا. يعني مثلا أحيانا يكون مثلا الطعام بائت مثلا وفيه رائحة غير جيدة مثلا، إلا إذا كان به ضرر على الإنسان شيء آخر، لكن أحيانا في رائحة غير محببة مثلا، ثم تقول هذا في رائحة تذكر الناس، لا سيما الأطفال، الطفل ما يبغى للشيء حتى يقوم من المائدة، الطفل تلقم التلقيمة، ثم تقول له الطعام ليش، يقول أصعب
لو تقلبها على
أحسن،
لو تقلبها علي، لو تثني أثنى
أثنى. نعم هذا صحيح، هذا التنميط عند الناس. حديث جابر رضي الله عنه لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، يدل على الحرمة كما تقدم. حديث قتادة إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، هذا من آداب الشرب، والأظهر الله أنها للتحريم، وهذا يكاد يتفق الناس عليه أنه مقزز، وربما لو علمت أن فلان تنفس في الإناء عمدا وما كرم نفسه لم تشتهي. وكذلك النفخ هو نوع منه،
هذا في الإناء العام يعني.
أما حديث يتنفس في الإناء، نعم
أقصد الإناء يعني يشرب فيه، لو في كأس خاص هل يقع؟
إذا كان في كأس صغير وهو يشرب بكامله عادة فالأمر يسير. حديث أنس في الباب الذي ليس من حديث هذا الباب، من حديث الكتاب، أنه كان يتنفس في الشراب ثلاثا، ما معناه؟ هل يعارض حديث الباب؟ خارج الإناء، أنه ما يأتي كالنهم ثم يضع حتى يأتي به عن آخره كذا، هذا المقصود، وإنما يشرب ثم يرفع، يشرب ثم يرفع. ويروى عن أحد الدعاة أنه كان في على مائدة في بعض الدول الأوروبية، ودعوه بعض النصارى فأجاب دعوتهم، فأعطوه كاس عصير ليمون صغير يعني مو كبير، حتى يمكن أصغر من هذا، فأعجبه شوي فذكر الطريقة آنفا كذا حتى انتهى يعني. وكان بعضهم من المستشرقين يعني يعرفون السنة ويعرفون، قال يا فلان أنت خالفت السنة، قال لا أنا ما خالفتها، كان يتنفس الإناء ثلاث مرات، أعطينا كوبين أيضا، أعطينا كوبين حتى نصير تنفسنا ثلاثا، كوبكم هذا مثل ما ذكر الشيخ، كان على إناء واحد يكفي الجميع، فيشرب ثم يدع يتنفس ثم يتنفس، لكن ما تعطي كوب 250 ملي ثم تقول لي تنفس فيه ثلاث مرات، أعطينا كوبين، فعزمهم بإحضار كوبين آخرين. هذه تروى عن محمد عبد رحمه الله عبد عنه. وفي الحديث أيضا في الباب وليست من هذه الباب، نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل القناة أراها في الإناء، قال أحرقها يعني أصل الإناء حتى تزول القناة، ولا تنفخها نفخا حتى تخرج القناة، فقال فإني لا أروى من نفس واحد، قال أبن القدح، هذا المعنى ذكره الشيخ، أبن القدح عن فيك ثم تنفس، حين أمره بالتنفس قال أبنه أبعده عن فيك ثم تنفس فيه. ولهذا يقول العوام يعني كثير من عوائد البشر أحيانا ليست جيدة، وإنما يقدم على الإنسان إذا شرب يشرب مصا وليس عبا، ويكبن نفسه نفس عنفه ونفس فمه. ولهذا العوام يقولون لا مؤاخذة أن شرب الحمير خير من شرب بعض الآدميين، هو يمصه مصا ويخدم نفسه، ما تجد أثر النفس في الماء في الحمار، راقبوه بدقة. نعم، وكذلك من الإنسان لا يفعل هذا، لا سيما في الإناء المشترك. نعم،
المأمور به العبد.
نعم،
الفرق بين المص والعبد،
والله ما يحضرني الفرق بينهما، لكن يعني المقصود أن لا يتنفس فيه، أن لا يتنفس فيه والله أعلم. نعم، نأخذ القسم بين الزوجات.
قال رحمه الله تعالى في باب القسم، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى
جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعة ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام ثلاثا ثم قسم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنساء، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. وعن عروة رضي الله عنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من امرأته من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها، رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له، وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن، الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بنا معه، متفق عليه. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، رواه البخاري.
نعم، هذا باب القسم بين الزوجات. وحتى لا يحصل من الوقت، عندنا موضوع بعد الأذان، أنا أذكر يا أخوان في القسم بين الزوجات وعشرة النساء قاعدتين. القاعدة الأولى أن ما ورد به النص على وجه التشريع وجب الأخذ به، لا أخذ للإنسان فيه. يعني مثلا أن يبيت عند البكر ثلاثا سبعا، وأن يبيت عند الثيب ثلاثا مثلا، هذا نعتبره أنه نص. ما لم يرد به نص ماذا تقع في القسم والعشرة؟ يعني يأتيك أسئلة لا تنتهي في القسم بين الزوجات والعدل بين الضرائر، ماذا يفعل، كيف يفعل في هذه الحالة، متى يدخل متى يخرج، إذا دخل لحاجة إذا فعل. فهذه الأصل فيها هو العدل، والعدل مقتضيات العقل فيه ظاهرة معلومة. ولهذا حين ننظر في هذه المسألة ننظر على هذا الأساس ونشرح هذه الحديث على هذا المقتضى. ففي الحديث الأول قال: على قسم فيما أملك، ضعفه بعضهم وصحه آخر، لكن المعنى صحيح أن الإنسان لا يملك المحبة لكنه يملك العدل المادي. حديث أبي هريرة: من كانت امرأتان في خطر ظلم إحدى الزوجتين. حديث عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فيه جواز أن تتنازل إحدى الضرات بيومها أو ليلتها لضرتها. حديث عائشة فيه الدخول على الزوجة على الضرة في غير يومها. هل هذا تشريع يا إخوان أو هو نوع من العدل في الدخول والعدل بين الزوجتين في الدخول في غير المبيت؟ بمعنى يعني نقول هل هذا تشريع أنه يجوز للرجل أن المبيت، كما يقول كثير من الفقهاء أن العدل يكون في المبيت، يعني أنت إذا جت الساعة 11 من الليل راح يجلس عنده والباقي يجلس عند الزوجة الأولى، هل هذا صحيح؟ هل جواب هذا غير صحيح؟
العدل يشمل المكث الدائم. ولهذا نقول حديث ما في دليل على وجود الظلم إذا صح التعبير، وإنما قال ويطوف علينا جميعا، فكأنه عدل في أنه يطوف عليها في غير وقت الميت على نسائه جميعا، يعني يمر على هذه الجماعة 10 دقائق وهذه 10 وهذه 10 مثل وقت العصر مثلا أو الظهر، ثم يبيت عند واحدة، الآن عدل بينهن في الحقيقة. وذكرت بأنه يدنو من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. أخذ منها بعض الفقهاء حرفية أن القسم من المبيت غير صحيح، بل أحيانا يأتي الزوج منهك ومتعب وليس هناك إلا حالة الوقاع التي تكون بين الزوجين، والإشباع الذي يقع بين الزوجين ليس فقط في الإشباع الجنسي، جزء من ما يجب على الزوج وجزء من الإشباع النفسي والعاطفي، لكن جزء كبير منه وربما كان عند بعض النساء هو الجزء الأكبر هو الإشباع النفسي أيضا مع الإشباع البدني، وهو الجلوس والمعانسة والملاطفة بقدر استطاعة الإنسان وقدرته. ولهذا نقول الأولى في هذا أن يبدأ نهاره مثلا من العصر فيحتسب جلسة العصر، لكن ما يقول أنا ما يهمني، فإذا كان مرتاح لهذه المرأة تترك معها جلسة العصر، مو مرتاح ذهب إلى أصدقائه ولا ذهب إلى مكتبه أو بأي مكان آخر، ليس هذا من العدل. فجلسة العصر على سبيل المثال، كثير من النساء تشتكي من أزواجهن، وينقل لنا حتى الأزواج أحيانا شكوى ولاية النساء عن طريق السؤال، هل يلزمني أن أجلس هذه الجلسة؟ فنقول نعم يلزمك، ما لم يكن هناك عارف أو هناك أمر طارئ لا تقصد به حرمان هذه الزوجة من هذه الجلسة أو كراهية لها وفرك نية، إلا إذا أذنت لك أن تخيرها بين الطلاق وبين أن تتنازل عن بعض أمور زواجها. يعني أنا أقصد أن الإنسان إذا ما يهددها بالطلاق لكن لا يطيقها أصلا ولا يطيق أن يجلس معها مثل هذه الجلسة على سبيل المثال، هل تلزمه؟ قل لا تلزمه، إذن سرحها يعني خيرها بين أن تبقى معها ولو بأدب وملاطفة ولا بشكل غير مباشر أن تأذن لك في ترك هذه الجلسة، فإذا أصرت ربما أن تضطر لتخييرها، فإذا اختارت أن تبقى معك على هذا فمعناه أن يجوز لك أن تتركها في مثلها في مثل هذا الوقت وهذه له. فإذا يا إخوان حتى لا ينشغل الأزواج بإيجاد تفاصيل أحكام دقيقة، يظنون أن المفتي عنده أحكام دقيقة، الأحكام الدقيقة المبنية على الشريعة محدودة مثلا في 3 أيام والسبعة أيام، وفي حكم القرى على سبيل المثال جاءت به الشريعة أن يقرع مو بيختار على هواه على سبيل المثال، الأحكام الموجودة المحددة للعشرة بين الزوجات والقسم بينهن محدودة، لكن النطاق الواسع الشاسع في العدل والقسم بين الزوجات هذا لا يمكن أن يحد في هذه المسائل. حديث عائشة في مسلم كان إذا صلى العصر دار على نساء ثم يدنو منهن، دل على أن هناك زيارة وأنها زيارة لجميع النساء في هذا الوقت. حديث عائشة الآخر كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يدل على جواز إذن الزوجة بمكث الزوج عند إحدى زوجاته. حديث عائشة أيضا الآخر في القرعة بين النساء يدل على مشروعية القرعة، وهي أنها السبيل لاختيار الزوجة التي ترافق زوجها، والحقيقة أن القرعة ليست في أن تحظى بمرافقتها، أحيانا العكس في أن تحظى في البقاء والإقامة، لأن السفر والنقلة مشقة عليها وعلى أولادها وعلى نفسها، بل بعض العلماء يرى أن القرعة لا تقع إلا في حال التساوي، أما إذا كان الحال أن تبقى المرأة عند أهلها عند 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 أولادها فإنه يجب عليها أن تبقى، بل يجب عليها أن يبقيها، فأن تبقى لحفظهم وأن تبقى لتعليمهم، نعم، لكنه يعوضها إذا لم يقرع بينهن يعوضها، بمعنى أن يقول أنت لديك أولاد والمرأة ليس لديها أولاد، هذا وقت الدراسة فما تذهب وتترك أولادها، تبقى عند أولادها لرعايتهم والعناية بهم، ويذهب بما المرأة التي ليست ذات أولاد، لكنه يقضي لهذه إذا لم يقرع قضى للأولى ما قضاه في سفره الثاني. لكن السؤال إذا كان السفر قد طول دورة شهر وشهرين أحيانا ثم احتاج الأمر لأنه يذهب بواحد ويترك الأخرى، فكيف يقضي؟ يقضي شهرين، يأتي شهرين يترك البنت المرأة الصغيرة هذه، شهرين ما يأتيها أبدا، لا يقضيها بالتقسيط. هذا يرن العدل، يعني كيف أقضي؟ يقضي لها بالتقسيط، يعني يخليها خمس أيام، يبدأ يقضي بالقدر استطاعت، خمس أيام عند هذه، ثم يومين عند هذه، أو ستة عند هذه، ثم يأتيها في اليوم السابع عند هذه، حتى يقضي ما عليه من الأيام إذا كان لم يقرع بينهم،
يعني في عدة من أيام أخر.
ها؟
في عدة من أيام أخر.
أي نعم، ونوع من التقسيط يعني يقسط في 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 ذلك. لا يجد أحدكم امرأته جد العبد، هذا في نهي عن ضرب المرأة، والضرب هو الضرب غير المبرح، يكون له أثر معنوي يسير لكنه لا يكون مبرحا.
وجه الحديث هذا مع الباب
في عشرة النساء،
باب القسم،
مو بالقسم في العشرة، هو إلا لا يا شيخ، القسم بين الزوجات اسمه، سماه القسم يا شيخ،
أخاف يفهم أحد،
يعني يبدو أنها أنها العشرة، يعني يعني قسم الضرب يعني يجلدهم سواء، يعني لا لا ليس المقصود هو العشرة، لكن لما يذكر العلماء القسم بين الزوجات معنى العشرة بين النساء، وهذا من أحكامه. نعم، بالذنوب،
الذنوب
يعني يذنب، يعني ربما قبل وربما ضم دون أن يكون لا يصل من مجرد الدنو والقرب والحديث، الله أعلم. في موضوع عندنا أشبه بالعصف الذهني بس الوقت يضيق الآن، ونحتاج لعرض شيء من معالمه، وقد اقترحه بعض الأخوان جزاهم الله خيرا، وهي عن تغريب المرأة، والحقيقة أن هذا الموضوع هو موضوع الساعة، ويسعى أعداء الله عز وجل إلى استغلال المرأة لإفساد المجتمع. وهذه الهجمة الشرسة على العالم الإسلامي تسعى إلى تغريب المرأة، أي أن تجعل حياة المرأة حياة غربية، أو أن ينالوا من حياتها الإسلامية، يعني لا يمكن، مستحيل أنهم يبغون يقلبون المرأة إلى امرأة غربية بجميع خصائص المرأة الغربية. أشد المجتمعات الإسلامية ضربت بمقالع التغريب لم يصلوا إلى هذا الغاية بحمد الله عز وجل، وهذه يدل على أنهم خاسرون، خاسرون، لكنهم يريدون أن ينالوا أكثر المكاسب في شأن تغريب المرأة. فنبدأ أولا باستعراض عاجل ويسير إلى أظهر وسائل تغريب المرأة خبثا ونكاية في هذا المقام، منها إقحام المرأة في تخصصات علمية لا تناسب وظيفتها في المجتمع، مثل تخصصات العلوم البحتة في الدراسة في الكلية، دع عنك ما قبلها، هي نوع من الثقافة وإعداد المعلمات يعني في المرحلة الثانوية فما قبلها، ده نوع من الثقافة في العلوم البحتة حتى تعدها تكون مدرسة لبنات جنسها فيما بعد، وتعد أيضا بنات جنسها لتكون معلمات لمن؟ لأولادها، كيف تعلم أولادها وكيف ترعاهم في مرحلة الحاجة للمتابعة، يعني الولد في الغالب الأحوال يحتاج إلى المتابعة تقريبا، وإن كانت تختلف النسب، من أول سنين الدراسة إلى الثانوي تقريبا، وإذا نجح من الثانوي ودخل الجامعة في الغالب أنه مع اكتمال رجولته أنه يتابع نفسه، وإن كانت كما قلت النسبة تقل، إذا بلغت المتوسط أو المتوسط كانت النسبة مثلا 40%، الثانوي تنحسر إلى مثلا 30%، وهكذا حتى تكاد تكون 5% أو أقل في المرحلة الثانوية المتأخرة. فإذا تعليم المرأة حتى للعلوم البحتة في المرحلة الثانوية هذا أمر تحتاج إليه في شؤون كثيرة، في تدعيم ثقافتها العامة، وكذلك تعليم أبنائها وإعدادها لتكون مدرسة في مثل هذه التخصصات بقدر احتياج المرأة لمثل هذه الثقافة ولمثل هذه العلوم. لكن أن نصل إلى تخصصات دقيقة، كليات متخصصة جدا في علوم بحتة، كأن تكون مزارعة مثلا، تدخل كلية الهندسة أو تدخل كلية الزراعة على سبيل المثال، وهذا الأمر يحتاج إلى أعمال ميدانية، يحتاج إلى الشمس، يحتاج إلى الذهاب والإياب والاختلاط بالرجال. فإذا وضع تخصصات لا تناسب المرأة، تخصصات دقيقة هو الحقيقة من وسائل التغيير ودفع للمرأة إلى الاختلاط بالرجل وإلى التبرج وإلى وجود مظاهر التغريب. وقد وجدت في خبر في جريدة الشرق الأوسط قبل 5 أو 6 سنوات تقريبا عندي قصاصته، أن وزير المالية الياباني دعا إلى منع نسبة من النساء كل سنة من مواصلة الدراسات العليا. طبعا هذا جملة مو بعد التخصصات العلمية أو غيره، لا ليس عندهم مبادئ يفرقون بين الأمرين، لكنه نبه إلى بعض وظائف المرأة التي تهمل من خلال الإغراق في التخصصات الدقيقة. وقال إن إذا بقينا ومكننا النساء من الاستمرار في الدراسات العليا ومنعنا المرأة من الزواج والإنجاب والولادة سيصبح اليابان بعد كذا سنة حددها نسيتها الآن جيلا من العجائز. وهذا في الحقيقة جزء من مهمة المرأة، وهي أن تلد تلد الرجال، ولكن ليست هذه مهمتها الكبرى. في الحقيقة مهمتها الكبرى ما هي؟ هي التربية. موضوع الولادة هذه مسألة جبلية لا فضل لها فيها إلا أن توجر على ما يصيبها من اللأواء، لكن بذات الأمر الجبلية لا تختار هذا أصلا. فإذا جزء من مهمتها أن تكون ولادة للرجال. ولو قال هذا وزير مسلم في بلد مسلم ماذا سيقول عنه العلمانيون والمستغربون؟ لا شك أنه يقول هذه النوع من الرجعية والعودة إلى الوراء وتعطيل نصف المجتمع. وتجد أن بعض الكتاب في الأعمدة بعض الصحف في العالم الإسلامي وكذلك أيضا مواقع الإنترنت وغيرها، تجد الفرح الكبير حين تأتي امرأة ويقول تأخذ تخصص دقيق في فرع دقيق في الزراعة أو الهندسة النووية أو الهندسة المعمارية أو الإنشائية أو الزراعة، وهذا نوع من الاحتفاء بها لإقحامها في غير تخصصها. اثنين من وسائل تغريب المرأة تأنيس التبرج في وسائل الإعلام. فتجد مثلا بلد محافظ مثلا كيف يؤنس التبرج، تأتي جميع الدعايات الإعلانية وحتى غير الإعلانية وحتى المقالات العلمية المتخصصة تأتي بالمرأة وهي مثلا لابسة قبعة، أحيانا لابسة قبعة المهندس. واحد. اثنين، تأتي المرأة وهي ماسكة المجهر، وهذا في الحقيقة ليس هو صميم عملها. في الحقيقة الأصل نقول الأصل هو عمل الرجل، لكن قد نحتاج إليه في مختبر النساء فتتركيز على القضية. الثانية، وضع تتبيط الحجاب غير الشرعي أو الحجاب الذي لم يختاره أهل البلد إذا أراد أن يحارب اختيار علماء البلد في تغطية الوجه. فإن كانوا في بلد يرى تغطية الوجه جعلوا المرأة مثلا في دعاية عن منزل ودعاية عن حي مفتتح ولا عن سوق تجاري وهو مجرد صورة أيضا، أحيانا مجرد رسمها هندسية يؤتى بالمرأة وقد كشفت عن وجهه إذا كان في بلد يرى تغطية الوجه. في غير يؤتى بالمرأة مستغربة تماما قد ظهرت زينتها الكاملة التامة، نوع من تنميط المجتمع وتأنيس قضية التبرج وتغريب المرأة. التركيز ثالثا، التركيز من وسائلهم على أخبار جرأة المرأة على اقتحام مجالات أخرى. مثلا قبل 5 سنوات امرأة دخلت مرة في أحد الفنادق وعملت مدة ساعة معينة، بعد شافت الجو غير مناسب وهربت، وكانت أيضا مخالفة للتعليمات في وقته، طارت بها الصعوب كل مضى. وهذا من مرض بعض الكتاب والصحفيين في هذا المقام، وخطر ما يفعلونه في التركيز على مثل هذه الأخبار وجعلها يعني كأنها هي الأصل وهي الأكثر. يعني خذ مثلا الهجوم على الهيئة مثلا من بعض الصحفيين ما لا يرضاه ولاة الأمر وفقهم الله، يهجم على الهيئة وتكبر أخطاء الهيئة، ويقع عندي وعندك شعور أن أخطاء الهيئة كثيرة. لماذا؟ لأنه خطأ واحد لكن اطلع عليه كم؟ اطلع عليها 4 ملايين ولا لا؟ بينما أخطاء مؤسسات يعني عامة أو خاصة أخرى ما في بالك أنها أخطاء كثيرة. لماذا؟ يعني لم تكن مدرجة لتكون معلنة بين الناس. وكذلك إذا تأتي هذه المرأة موظفة وهذه عاملة وهذه فعلت وهذه تخصصت، نوع من تأنيس مثل هذه الأشياء وإظهارها مثل هذه الطريقة لمحاولة تغريب المرأة. ترديد عبارة المرأة نصف المجتمع عبارة حق هي أكثر من المجتمع في الحقيقة، لكن واجبها باطل. يقول المرأة معطلة، لا تشتغل في الأعمال، لا تشتغل في الوظائف، لا تشتغل في الهندسة، لا تشتغل في الزراعة، لا يشتغل عقلها في مجال الإدارة وتولي المسؤوليات والمهام، وتكون مديرة في دارة، مديرة في مستشفى على الرجال أيضا، ليس مستشفى نسائيا، أو على إدارة يكون فيها الرجال والنساء، وأولياءهم من الشياطين الجن والإنس من الغرب. كان المرأة عندهم مقام، كما ذكرنا في لقاء سابق أن المرأة كانت وظائفها محدودة، ما تولت امرأة واحدة الرئاسة الأمريكية. عدد رؤساء الجامعات الأمريكية 10-11% فقط رؤساء الجامعات من النساء. أين المرأة إذا في المحيط الأمريكي الذي يجعلونه قدوة وأسوة لهم، إلا أن المرأة في طبيعتها وتركيبها وإعدادها أنها لا تصل إلى قدرة الرجل في هذا المقام. ومن ذلك إخراج المرأة بسبب وبغير سبب، بحاجة وغير حاجة، والغالب الساحق الأعظم أنه لغير حاجة، إخراجها للدراسة في خارج البلاد لتأنيس هذا الأمر عند المرأة، وكون التبرج يكون عندها أمرا معتادا له. وتسعى بعض مع الأسف الشديد بعض الأسر إلى 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 هذا، حتى أحيانا ليست بعثات حكومية تحتاجها الدولة، ويحتاج الناس إلى تخصصاتها، ويحتاج تخصصات دقيقة مثلا في مجال التعليم، في مجال التربية، في مجال الطب النسائي، في مجال التمريض، وتخصص لا يوجد في هذا البلد. تسعى أسر مع الأسف الشديد إلى ابتعاث الأولاد الصغار سن 18-19 سنة، والبنات كذلك في مثل هذا السن. هذا نوع من الغرور أيضا والاغترار بالدعوة إلى تغريب المرأة. ومن ذلك نزع إبعاد المرأة من قوامة الرجل أبا كان أو زوجا، وهذا التنميط ظاهر من خلال المقالات، من خلال الحوارات الصحفية، من خلال المسرحيات والأفلام التي تكون من ترد إلى خارج البلاد، وربما كان بعض أبنائها أو البلاد مع الأسف، ولكنها تصور خارج هذا البلد من أجل إشعار الناس أن المرأة بأنها لا تكون تحت سلطان الرجل، وأنها متساوية تماما معه، وهذا غير صحيح. والله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، والله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا على أموال، وهذا أمر ظاهر بين. أما مقاومة هذا التغريب فتكون بالقدوة أولا، أن يكون الإنسان قدوة لغيره أولا قبل كل شيء في هذا المجال، وأن لا يؤنس منه سواء كان في مقام النخب والتأثير في المجتمع، أو كان من سائر الناس، أن لا يكون سبب من أسباب انجرار المجتمع إلى حظوظ التغريب. ومن ذلك أيضا مراقبة الأقربين ومناصحتهم، ومن ذلك تأصيل مسائل المرأة من ناحية الشرعية، مسائل الخلوة، مسائل الاختلاط، ومسائل الحجاب، ومسائل العمل، ومسائل الدراسة من الناحية الشرعية ومن الناحية المصلحية أيضا، دراسات من هذه المصالح والمفاسد، حتى لو لم يكن لها يعني منظار شرعي معين في هذه المسألة، أو هناك أحكام شرعية دقيقة في المسألة المعينة، لكن أحيانا يكون المصلحة تقتضي أن لا تكون المرأة في هذا المكان، فهذا ينبغي أن تنشأ الدراسات المؤصلة من الناحية العلمية والنظرية لتكون مؤثرة في توجيه مسيرة المرأة. ومن ذلك دعم الوسائل الإعلامية الموثوقة المتخصصة في شؤون المرأة، مثل قناة في المرأة، مثلا قناة إعلامية، مثل أحيانا مواقع في تعتني بالمرأة في محاربة تغريب المرأة وتأنيس تبرجها وتطبيع اختلاطها بالرجل وخلوتها بالرجال، فدعمها من خلال المقالات ومن خلال الآراء والمقترحات والمشاركة في مثل هذه المواقع، والمشاركة في مثل هذه القنوات، والمشاركة في مثل هذه الصحف كمجلة الأسرة وموقع لها أونلاين وغيرها من المواقع التي عرف عنها حسن التوجه في مثل هذه المسائل، لتكون عونا على ضبط مسيرة المرأة. ومن ذلك الكتابة في وسائل الإعلام، فهي لها تأثيرها البالغ على المجتمع، بل وحتى على 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 أصحاب القرار في الوسائل الإعلامية كالصحافة والتلفاز والإذاعة وغيرها. ومن ذلك المداخلات في سائر القنوات التي يقدر الإنسان يداخلها سواء كانت مرئية أو مسموعة، فهذه لها أثرها ولها موقعها على المستمع وعلى المشاهد وعلى المراقب، فهذا نوع من الاحتساب الشرعي. ومن ذلك أيضا التعليقات التي تكون في بريد القراء في الصحف، لا تبخل بشيء، أرسل ولو ثلاثة أصل تدخل في البريد ليكون لها تأثير، وحتى لو حجموها فلك أجرها إن شاء الله عز وجل، وضعها في قائمة أعمالك تحتاج إليها في وقت آخر إذا أردت أن تساهم مساهمة أخرى. ومن ذلك البرقية ورسالة الجوال في محاربة أسباب تغريب المرأة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا على طاعة الله عز وجل ورضوانه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
عظيم ويقبس من نوره. أحبكم في الله، وريثما نلتقي في الأسابيع القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة
أهلت فلبتها المعاني نبابها وصغت بها ما سغى.